أحمد الكلمة الثانية مع عضو منتدى الرصيف الكاتب كاظم الخليفة فليتفضل. السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بالخيرات. طبيعة الحداثة الشعرية في تجربة حيدر العبد الله قصيدة الهايكو نموذجا. في البداية دعوني أشارككم هاجسي ورهابي الكتابي عن الشعر ومقاربته نقديا في الفترة الأخيرة، إلا أن يكون انطباعيا، وذلك ناتج عن جملة استوقفتني للشاعر الأمريكي إرشبال ماكليش يقول فيها: والمرء في ميدان الشعر بحاجة إلى رائد ثقة، رجل رأى واستبان ثم عاد، ولن يكون هذا الرائد إلا شاعرا. أما النقاد فهم كمن يضع خرائط لجبال العالم الذي يرودون، غير أنهم هم أنفسهم لم يتسلقوا تلك الجبال قط. ففي محاولته للكشف عن مفهوم الشعر انطلق الشاعر الأمريكي ماكليش من خلال ما تمخض عن تجربة شاعر صيني قديم مع القصيدة وفلسفتها وما كتبه عنها وهو ما عناه بالرائد. فالشاعر الصيني لوتشي كتب مفهومه عن الشعر من خلال قصائد نثرية مطولة تسمى بالصينية فو. يقول في إحداها: يجلس الشاعر على محور الأشياء ويتأمل في سر الكون، ويغذي عواطفه وعقله على مآثر الماضي العظيمة، وإذ يتقلب مع الفصول الأربعة يتنهد لمرور الزمن، وإذ ينظر إلى ملايين الأشياء يفكر في تعقيد هذا العالم، فيحزن لتساقط الأوراق في الخريف المفعم عنفوانا وتملأه غبطة أكمام الزهر الناعمة في الربيع العطر، ويعاني البرودة وقلبه حافل بالرهبة. بهذا الهاجس الرهابي من مقاربة الشعر وبهذه المقدمة عن مفهوم الشعر الآسيوي، حيث أن ميلاد قصيدة بالنسبة إلى لوتشي لا يتضمن قطبا كهربائيا واحدا مغروزا في أعماق حوامض الذات، بل قطبين اثنين هما الإنسان والعالم إزاؤه، أراهما مدخلا مناسبا للولوج إلى تجربة الشاعر حيدر العبدالله الأخيرة عن قصيدة الهايكو أو طفل الرماد كما تعني باليابانية في أحد التسميات. وتغنينا هذه الإشارة عن المرور على فلسفة الزن الموجهة لهذا اللون الشعري والخليط المتوهج من بقايا فلسفات شرقية كالطاوية والشنتو، وذلك حين يكون موقع الإنسان في محور الأشياء ويواجه سر الكون ليرى العالم كما في قصيدة لوتشي، ولتنبلج خلال ذلك عملية الخلق الشعري، وأن فن الشاعر طريق للمعنى، طريق تجعل العالم يعني شيئا، ومتجانسا من ناحية ثانية حيث الغاية القصوى من الشعر كما يراها فان إس لويس تنبع من إدراك الشاعر بوجود علاقة عامة تكمن تحت الظواهر وتنتظمها جميعا. فخيال الشاعر أشد المواهب علمية، إنه وحده الذي يفهم التجانس الكوني كما يقول الشاعر الفرنسي شارل بودلير. وبتوظيف الاستعارة يتم تلامس الأشياء غير المتجانسة وتماسها إن وجدت في الطبيعة من خلال الخيال الشعري. لذا ننطلق في عملية القراءة من آخر جملة من نص الشاعر لوتشي: وإذا اهتز هزة المنفعل رمى بالكتب بعيدا وتناول ريشته ليعبر عن نفسه في كلمات. لنستطلع المرحلة التي تلت قراءة حيدر لكتابي الهايكو الياباني وديوان ذي الرمة العربي، وما بعد أن أمسك حيدر بريشة الكتابة. فحيدر العبد الله ينجح دائما في استثارة وعيه الشعري من خلال استنهاض موروث الشعر العربي والدفع به باتجاه المعاصرة للتعبير عما يفرضه من استحقاقات ثقافية تلح على استحداث معان ورؤى تشتبك مع الحاضر وتجيب على أسئلته وطبيعة ارتباط الفرد بالعالم من خلال القول الشعري. ولعل منشأ الجدل المثار دوما حول نصوص حيدر نابع في أحد أسبابه من الإطار العام المحدد لمشروعه الشعري والمتمثل في الولوج إلى عالم الحداثة الشعرية بمدارسها المختلفة وتقبلها بشرط الإبقاء على تقاليد الموروث الشعري في حده الأدنى كعدم الخروج على نظام بحور الشعر العربية. لكن ما عداه فهو يعمل على تثوير اللغة والانطلاق بها إلى فضاءات رحبة في عالم المعنى محمولة بهواجس الإنسان الحديث والتحدث عن مشاعره وتطلعاته. ففعل المراوحة هذا أوجد التباسا في ذوق المتلقي الكلاسيكي ولم يلامس برضا تام من جانب آخر ذائقة وتطلعات الحداثي. لكن هذا لا ينفي نزعة التجديد الأصيلة في مفهومه للشعر وينجح غالبا فيها وهي شاعرية أخرى تضاف إلى سمات مشروعه الشعري. فعند النظر إلى تجربته الجديدة بتقديمه لونا شعريا حداثيا من خارج أسوار الشعرية العربية والمسمى بهايكو فهو يجاهد في تبيئته وربطه بما يشابه إن بالمعنى والمتمثل في المرجعية الفكرية عندما قربه من الصوفية وأشعار ذي الرمة أو بالمعنى بإرساء قواعد نظمه على بعض بحور الشعر الخليلية وتهيئة استيعابها له. وبذلك استطاع حيدر التمهيد لمشروع التبيئة بمرافعة استباقية ضمنها جميع الإشكالات الممكن إشهارها في وجه مشروعه وعمل على جلب وإبراز شعر الطبيعة من ديوان ذي الرمة وإن اعتذر عن كونه ليس صوفيا باعتبار أن الشاعر مارس عمليا التوحد مع الطبيعة ومن جانب آخر سعى إلى ربط التصوف الإسلامي بالتصوف الهندي بغرض المماثلة مع تصوف الزن الموحي لكتابة هذا اللون الشعري. ففرضية التشابكات الصوفية وتقاطعاتها تحتاج إلى تنظير أكبر ومراجعة لا يتيحها موضوع الكتاب لأن الزن يقتبس من الطبيعة جذوى توحده مع عناصر الحياة وفاعلياتها بينما التصوف الإسلامي وإن قارب الطبيعة من خلال مرموزات تشير إليها فإنه ينفعل أكثر مع الخيال باعتباره هيولي جميع العالم وحياة روحه وأصل الوجود كما يقر بذلك عبد الكريم الجيلي وابن عربي أي أن الخيال هو المعادل أي أن الخيال هو ما يعادل الوساطة في فلسفة هيجل عن الإله وهو المتوسط بين الوجود والعدم كون الإنسان لوحده كونا صغيرا جسدي يفنى هباء وعقلي يحكم الرعود كما يقول ترغافن. إذن وبكل وضوح فإن ما قدمه الشاعر حيدر من هايكو كأمثلة ونماذج يعبر عن هايكو ما قبل الحرب العالمية الثانية والذي يصنف بالطبيعي وهو ما يميل إليه مقابل ما بعد الحرب من هايكو مديني والذي يتحدث عن هواجس هذه المرحلة وما أفرزه التطور التقني والحضاري من علاقات وترابطات جديدة ومثاله قصيدة للشاعر تاكاها شوجيبو من ناطحة السحاب خضرة الأشجار كالبقدونس. أما مدى نجاح حيدر في تطبيق التبيئة فهو ينحاز إلى بحور الشعر الخليلية ويستبعد قصيدة النثر بالرغم من مقدرتها على الكتابة بنسق الهايكو وهي تستطيع أيضا إحداث نفس التأثير بالاعتماد على إيقاعها الداخلي. وما يجير إليه بحق هو التزامه في أغلب نماذجه الكتابية بأسلوب الهايكو وقواعد الشعرية كالاعتماد على الجمل الناقصة التي تكون في أغلبها اسمية، وتوظيفه للحواس واستناده على الأبعاد الرمزية والسريالية والتجريدية، وأيضا اتباعه للأسلوبين الحسي والرؤيوي كأساليب شعرية معبرة. وختام القول، نجد أن الشاعر حيدر العبد الله اجتهد في تقديم الهايكو كجنس أدبي يمكن المضي في كتابته عربيا، وابتدع خريطة الطريق ومنهجا حرص على تفصيل قواعده وقدمه باعتباره مرحلة عربية أو مرحلة تجريبية يمكن البناء عليها لمعالجة واقع اغترابي زاخم بالتناقضات والصراع بين الموروث والحداثة. وإذا كان الرائد والدليل عن مفهوم الشعر بالنسبة للشاعر الأمريكي إرشباد ماكليش هو الشاعر الصيني لوتشي، فدليلنا الرائد لقصيدة الهايكو العربية هو الشاعر حيدر العبد الله، والسلام عليكم.